بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله تعالى: باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله. قال: وقد سبق في قوله عليه الصلاة والسلام: فإن قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. قال: وعن صخر بن عيلة أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام فأخذتها فأسلموا، فخاصموني أن قوما من بني سليم فروا عن أرضهم حين جاء الإسلام، قال: فأخذتها فأسلموا، فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، فردها عليهم وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله. الحديث رواه أبو داود، رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وقال فيه: فقال يا صخر: إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم. قال: وعن أبي سعيد الأعشم، وعن أبي سعيد الأعشم قال: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العبد إذا جاء فأسلم ثم جاء مولاه فأسلم أنه حر، وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعدما أسلم مولاه فهو أحق به. قال: رواه أحمد في رواية أبي طالب. وقال: أذهب إليه، قلت: وهو مرسل. هذا الباب عقده المصنف رحمه الله بعد الباب السابق، والذي جاء فيه أن من جاء إلى المسلمين من الموالي ومن الكفار فإنه إذا أسلم فهو حر، أن عبد الكفار إذا خرج قبل سيده ودخل في الإسلام فإن دخوله في الإسلام يصيره حرا. ويكون عتيقا لله ولرسوله كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. وكنا قد عرضنا في الدرس الماضي إلى هذه الأحاديث حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في قصة من خرج من موالي أهل الطائف، أن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقهم ولم يعدهم إلى أهليهم. وهكذا في رواية الرجل من ثقيف، والذي تكلم في مسألة أبي بكرة نفيع بن الحارث رضي الله تعالى عنه حينما نزل إلى المسلمين من خلال أسوار الطائف ببكرة حتى كني بها، فقيل أبو بكرة أعتقه النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك عد أبو بكرة من موالي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا جاء في حديث علي رضي الله تعالى عنه في مسألة العبيد الذين خرجوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية قبل أن يعقد النبي صلى الله عليه وسلم الصلح، وأن مواليهم كتبوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم أن هؤلاء ما أرادوا الإسلام وإنما أرادوا يعني الفرار من الريق، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنهم ممن أعتق الله جل وعلا وممن أعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم لدخولهم في الإسلام، وأنه توعد هؤلاء الذين ادعوا أنهم ما خرجوا للإسلام ألا يقعوا في مثل ما وقع فيه هؤلاء. كل هذا عرضنا له في درس البارحة، وكنا قد انتهينا عند كلام الإمام الشوكاني رحمه الله حيث علق على هذه الأحاديث. فحديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والذي رواه الإمام أحمد علق عليه بقوله حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أخرجه ابن أبي شيبة يعني في المصنف، وأخرجه أيضا ابن سعد يعني في كتابه الطبقات الكبرى من وجه آخر، أخرجه ابن سعد من وجه آخر مرسلا يعني لم يذكر فيه ابن عباس رضي الله تعالى عنهما. وقصة أبي بكرة في تدليه من حصن الطائف مذكورة، ومعنى تدليه يعني في نزوله بواسطة البكرة مثل نزول الدلوي عندما يلقى في البئر ثم ينزع بواسطة البكرة، هكذا حدث بالنسبة لأبي بكرة رضي الله عنه، فإنه نزل من سوار الطائف بواسطة بكرة تدلى بها. قال وقصة أبي بكرة في تدليه من حصن الطائف مذكورة في صحيح البخاري يعني أصل الحديث في غزوة الطائف، ولذلك أصل هذا الحديث ثابت وإن لم يروه بهذه الرواية الإمام البخاري، وإنما الذي روى مسألة قصة إسلامه وأن النبي صلى الله عليه وسلم أعتقه أبو داود، فتكون رواية أبي داود مكملة لما جاء في رواية البخاري، ويكون هذا الحديث أصله حديثا صحيحا. قال وحديث علي رضي الله تعالى عنه أخرجه أيضا الترمذي، قال هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. من حديث ربعي عن علي رضي الله تعالى عنه، ولذلك عد غريبا لأنه روي من طريق واحدة، كما هو تعريف الحديث الغريب عند أهل الحديث والمصطلح. تفرد بروايته ربعي عن علي رضي الله تعالى عنه. وقال أبو بكر البزار يعني في كتابه المسند لا نعلمه يروى عن علي رضي الله تعالى عنه إلا من حديث ربعي، فهذا أبو بكر البزار يوافق الإمام الترمذي في الحكم عليه بالغرابة. قوله من عبيد المشركين، قال منهم أبو بكرة والمنبعث، وهذا كله في حديث الطائف، وكان عبدا لعثمان بن عامر بن متعب، لعثمان بن عامر بن معتب، لعثمان بن عامر بن معتب. ومنهم مرزوق زوج سمية والدة زياد، والمراد بزياد زياد بن أبيه، والذي عرف فيما بعد عندما اعترف به أبو سفيان رضي الله تعالى عنه فسمي بزياد بن أبي سفيان أخو معاوية بن أبي سفيان، والمشهور بزياد بن أبيه. هذا أيضا لما كانت أمه جارية ومولاة، كان مولا في ثقيف، لكن بعد أن أقر به معاوية رضي الله تعالى عنه أصبح حرا. وكذلك الأزرق، وكان لكلدة الثقفي، كل هؤلاء كانوا من عبيد أهل الطائف، نزلوا وفروا من الحصون بواسطة البكرة أو غيرها، ولما أسلموا قبل مواليهم اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ووردان، وكان لعبيد الله بن ربيعة، ويحنس، وكان لابن مالك الثقفي، وإبراهيم بن جارية، وكان لخرشة الثقفي، ويقال كان معهم زياد بن سمية الذي هو زياد بن أبيه. والصحيح أنه لم يخرج حينئذ، يعني لم يكن معهم، لصغره. قال وقد روي أنهم 23 عبدا من الطائف، من جملتهم أبو بكرة رضي الله عنه كما ذكره البخاري في كتاب المغازي، يعني من صحيحه. وفيه رد على من زعم أن أبا بكرة رضي الله تعالى عنه لم ينزل من سور الطائف وغير من سور لم ينزل أن أبا بكرة رضي الله عنه لم ينزل من سور الطائف غيره، مع أن هؤلاء الذين سموا والذين بلغ عددهم 23 كلهم كانوا فروا من خلال أسوار الطائف وجاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأسلموا. قال وهو شيء قاله موسى بن عقبة في المغازي، وتبعه الحاكم يعني أبا عبد الله في كتابه المستدرك. قال وجمع بعضهم بين القولين أن أبا بكرة نزل وحده أولا ثم نزل الباقون بعده، قال وهو جمع حسن، يعني بحيث إن الروايات كلها تكون معمول بها. قوله أن يرد إلينا، أن يرد إلينا أبا بكرة، يعني الرجل الصحابي من ثقيف لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وطلبوا منه أن يرد إليهم أبا بكرة ولم يرده، قال أن يرد إلينا أبا بكرة. قال اسمه نفيع بن الحارث، وكان مولى الحارث بن كلدة، مولى الحارث بن كلدة الثقفي، فتدلى من حصن الطائف ببكرة فكني أبا بكرة لذلك. قال أخرج ذلك الإمام الطبراني بإسناد لا بأس به من حديث أبي بكرة، يعني في كتابه المعجم الكبير في مسند أبي بكرة. قوله عبدان قال جمع عبد. وفي أحاديث الباب دليل على أن من هرب من عبيد الكفار إلى المسلمين صار حرا، يعني بعد دخوله في الإسلام، وإلا فإن بقي على دينه لا أثر لفراره. قال صار حرا لقوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم هم عتقاء الله. قال ولكن ينبغي للإمام أن ينجز عتقهم، يعني ينبغي للإمام أن يصرح ويبادر فيعلن عتقهم. هم يعني عتقاء حكما، لكن حتى لا يلتبس الأمر وحتى يتأكد موضوعهم فيعلن عن إسلام عن حريتهم بعد إسلامهم، كما وقع منه صلى الله عليه وسلم في عبيد الطائف، كما في حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما المذكور في الباب، فإن النبي صلى الله عليه وسلم اعتقهم. ثم قال باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه أحرز أمواله، يعني أن الحربي والمراد بالحربي يعني الكافر المقاتل، لأن المسلمين والكفار إذا لم يقم بينهم نوع من العهود والمواثيق وإعطاء الذمم والمعاهدة يسمون بالمحاربين أو بالمحاربين، ومن أبرم بيننا وبينه عقدا وعهدا يسمى بالمعاهد، وكذلك من أعطي ذمة المسلمين فيسمى بالذم، وكما جاء في قوله عليه الصلاة والسلام المؤمنون أو المسلمون تتكافأ دماؤهم يسعى بذمتهم أدناهم، فإذا أعطوا الذمة كانوا ذميين. ومن لم يعط ذمة ولم يعط عهدا فيسمى بالمحارب. هذا المحارب الذي بيننا وبينه إما أن يدخل في الإسلام وإما أن يقاتل، ولا تضرب له أو تضرب عليه جزية، لأن الجزية إنما تضرب على من كان ذا على أثر من دين سماوي، على أثر من دين سماوي، كما هو الحال في أهل الكتاب. أهل الكتاب عند دعوتهم إلى الإسلام يخيروا بين ثلاثة، إما أن يسلموا وإما أن يدفعوا الجزية وإما أن يقاتلوا. وأما المشركون كما كان في مشركي العرب فليس بيننا وبينهم سوى أمرين، إما أن يسلموا وإلا يقاتلوا، ولذلك يسمون بالحربيين. يقول هذا الحربي إذا أسلم يعني دخل في الإسلام قبل القدرة عليه، يعني قبل أن يهزم المسلمون جيوش الكفار، فإن إسلامه يحصنه ويحصن ماله ودمه وعرضه، فلا يؤخذ شيء من ذلك في الغنائم، لا يؤخذ شيء من ماله ولا من ذريته ولا من أرضه، لا يؤخذ شيء من ذلك في الغنائم، بل تكون أموالا محرمة وتكون أموالا يملكها مسلم، والمسلم كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال باب أن الحربي إذا أسلم قبل القدرة عليه، يعني قبل أن يهزم وقبل أن يأخذه المسلمون في الأسر، أحرز أمواله، يعني استبقاها وحفظها وملكها وكانت أموالا محترمة لا يجوز لأحد أن يأخذ منها شيء. قال: وقد سبق قوله قوله عليه الصلاة والسلام، يعني فيما مر بنا، قال: فإذا قالوها. وأصل الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها، يعني إلا بحق الإسلام، بأن ينقض الرجل لا إله إلا الله أو أن يفعل في الإسلام ما يستوجب الحد. فإن كان قد قتل يقتل، وإن سرق يقطع تقطع يده، وإن زنى يرجم أو يجلد، وإن شرب الخمر يجلد. فهذه حقوق الإسلام. من قال لا إله إلا الله عصم دمه وماله وعرضه ونفسه. فإن فعل ما يوجب الحد عندئذ يبطل ذلك أو تبطل تلك العصمة ويقام عليه الحد. فإذا أقيم عليه الحد عادت إليه عصمته، بحيث إنه لا يجوز لأحد أن يعيره بما ارتكبه من قبله، وبحيث لا يجوز لأحد أن ينال منه بسبب الحد الذي ارتكبه بعد أن يقام عليه الحد، لأن الحد بمثابة التطهير، ومن طهر من الفعل فكأنه لم يفعله. وقد عرفنا فيما مضى أن إقامة الحد أو أن التوبة تجب ما قبلها، والتائب عن الذنب كمن لا ذنب له. قال: وعن صخر بن عيلة رضي الله تعالى عنه أن قوما من بني سليم، وقد مر بنا ذكرهم في أبواب ماضية، وأنهم يسكنون ما بين مكة والمدينة وهم إلى مكة أقرب، قوم من بني سليم فروا عن أرضهم، يعني هربوا وتركوا أراضيهم التي كانوا يزرعونها ويستصلحونها حين جاء الإسلام، يعني خوفا من أن يبغتهم المسلمون ويأخذونهم. قال: فأخذتها، أي إن صخر بن عيلة ضم هذه الأراضي إلى أرضه واعتبرها نوعا من ملكه، لكن هؤلاء الذين فروا سبقوا وبادروا إلى الإسلام، ولذلك لما أسلموا أصبحت أراضيهم أراض محترمة، أراض مملوكة، أراض تابعة للمسلمين، يحرم أخذ شيء منها. ولهذا قال: فأسلموا فخاصموني فيها إلى النبي صلى الله عليه وسلم، يعني أنهم جاءوا إليه وطلبوا أرضهم فامتنع أن يعطيهم إياها، فرفعوا الأمر إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه كان صلى الله عليه وسلم هو الذي يفض النزاع فيما بين الناس. قال: فردها عليهم، أي فقضى بأن ترد الأراضي إليهم، لأن أرضهم لم تكن أرضا فتحت عنوى، بل هي مال محترم للمسلمين لا يجري عليها ما يجري على الغنائم. ولهذا قال: فردها عليهم. وقال: إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله. وهذا الحديث فيه نص على أن المال والأرض يعني المزارع أو العقار يملكه صاحبه ويبقى في ملكه يعني مع دخوله في الإسلام، يثبت له ملكه ولا يجوز لنا أن نأخذ منه شيء إلا بحقه، بخلاف من غلبهم المسلمون وأخذوهم فإن مما يأخذه المسلمون أيضا الأرض والمال لأنه من الغنائم، تقسم على المسلمين كما أمر الله جل وعلا حيث قال: واعلموا أن ما غنمتم من شيء فأن لله خمسه وللرسول ولذي القربى. أما ما أسلم الناس عليه أو إذا من الإمام على الناس عند فتح البلد كما فعل مع أهل مكة لما قال لهم: يا أهل مكة ما ترون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. فإذا من الإمام على أهل بلد فإن هذا المن يقتضي إبقاء أموالهم في أيديهم وأنها لا تؤخذ منهم، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من أهل مكة شيء من أموالهم، ولما قيل له صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا؟ والنبي صلى الله عليه وسلم قبل الهجرة كانت له دار في مكة، وبنو هاشم لهم دور في مكة كعلي رضي الله تعالى عنه وغيرهم، لكن استولى عليها الكفار قبل أن يدخلوا في الإسلام، فهذا عقيل بن أبي طالب رضي الله عنه استولى على أموال بني هاشم وأصبحت أملاكا له، فلما سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أين تنزل غدا؟ قال: أمر بأن تضرب له قبة في الحجون، تضرب له قبة في الحجون، وقال: وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وهذا محل الشاهد، وهل ترك لنا عقيل من رباع يعني من مساكن أو دور من أراض أو دور، بل أخذها كلها. ولذلك لما أسلموا ومن عليهم النبي صلى الله عليه وسلم لم يأخذ من ما في أيديهم شيئا، فهذا دليل على أن الكافر إذا أسلم قبل أن يقدر عليه يعني قبل أن نقاتله ما في يده من مال هو ملك له يبقى لا يجوز لأحد أن يأخذ منه، أما إذا قدرنا عليهم وإذا هزمناهم وإذا أسرناهم فيصبحوا هم وأموالهم غنيمة للمسلمين. هم إن شاء الإمام أن يمن عليهم وإن شاء الإمام أن يفاديهم وإن شاء الإمام أن يضرب عليهم الرقة، وكذلك ذراريهم. وأما بالنسبة للأموال فهي غنيمة تقسم بين المسلمين إن كان الحرب أو الفتح عنوة، أما إذا كان الفتح يعني لم يكن عنوة فهذا يعد فيئا، خاصة إذا فروا وتركوا كما قال الله تعالى: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل، وقال مبينا كيف يفرق بين الفيء وبين الغنيمة: ما أفاء الله وما أفاء الله على رسوله منهم فما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسلط رسله على من يشاء. هي من الأموال، نحن إذا أسلم الرجل لا يسمى أولاده، وأما في حالة إذا قدرنا عليهم فهم يكونون أسراء وأولادهم وذريهم سبايا، والأسير والسبي واحد، معناه واحد. وكذلك الأموال تكون للمسلمين تقسم بين المقاتلين، وهكذا الأرض تقسم بين المقاتلين في أول، هذا ما كان في أول الأمر إلى أن جاء عهد عمر، وسيمر بنا في الباب الذي من بعده إن شاء الله أن عمر رضي الله عنه قسم بعض الأراضين. لكن لما فتحت أرض السواد ورأى أنه يبقي هذه الأراضين على سبيل أنه يجهز منها الجيوش ويصرف منها على الدولة الإسلامية، فأوقف الأرض ولم يقسمها. قال ليش الإشكال؟ نعم، هذا قاله في الحج، حجة الوداع، وليس في فتح مكة. لما دخل مكة حاجا قالوا له أين تنزل؟ قال وهل ترك لنا عقيل من رباع أو دور؟ وعقيل يعني كان من مسلمة الفتح. قال إذا أسلم الرجل فهو أحق بأرضه وماله. قال رواه أحمد وأبو داود بمعناه. وقال فيه فقال يا صخر، يعني قال النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا صخرا، إن القوم إذا أسلموا أحرزوا أموالهم ودماءهم، يعني إذا دخلوا في الإسلام قبل أن يقاتلوا، أما إذا قتلوا ثم بعد ذلك أخذوا ثم أسلموا فإن الأموال الأموال تؤخذ على أنها من الغنائم. قال وعن أبي سعيد الأعثم، الأعثم ولا الأعشم؟ وعن أبي سعيد الأعشم رضي الله تعالى عنه قال قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العبد إذا جاء فأسلم، يعني قبل سيده، قبل أن يسلم سيده ثم جاء مولاه فأسلم، فأنه حر، أي إن العبد يكون حرا ما دام سبق سيده إلى الإسلام، يعتق بالإسلام. وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عبيد أهل الطائف يوم أن نزلوا إليه وتدلوا بالبكرة وغيرها، اعتقهم النبي صلى الله عليه وسلم. قال وإذا جاء المولى ثم جاء العبد بعد ما أسلم مولاه فهو أحق به، أي فيكون عبدا مملوكا لسيده، لأن سيده سبق إلى الإسلام، وما دام سبق إلى الإسلام يقر له ماله. احنا قلنا فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم، فكل أموالهم تبقى لهم كما هي، ومن ضمنها العبيد. قال رواه أحمد في رواية أبي طالب وقال اذهب إليه، يعني اذهب إلى هذا الرأي وخذ به. قلت وهو مرسل، يعني وهذا الحديث مرسل، ومعنى مرسل لأن أبا سعيد الأعشم يعني لم يلقى النبي صلى الله عليه وسلم، فالرواية فيها انقطاع، لم يذكر فيها ما بين أبي سعيد الأعشم وبين النبي صلى الله عليه وسلم. لكن يقول الإمام الشوكاني معلقة وإن كان مرسلا إلا أنه يوافق ما جاء من الأحاديث المسندة، ونحن عندنا أن المرسل من شروط قبوله أن يوافقه حديث مرفوع، حديث متصل، فإذا وافقه حديث متصل دل على أن له أصلا، ودل على أن هذا الحديث يعني حديث معروف. علق نعم كم باقي؟ كمان بعد 10 دقائق. علق الإمام الشوكاني رحمه الله على هذه الأحاديث قائلا: الحديث الذي أشار إليه المصنف بقوله قد سبق إلى آخره، قال تقدم في أول كتاب الصلاة اللي هو الحديث أمرت أن أقاتل الناس. قال وحديث صخر بن عيلة، قال الحافظ في بلوغ المرام، يعني قال الحافظ ابن حجر في كتاب بلوغ المرام: رجاله موثقون، يعني رجاله كلهم محكوم لهم بأنهم ثقات، ومقتضى ذلك أن يكون السند صحيحا إذا توافرت بقية الشروط. قال وعيلة بفتح العين، وحديث صخر بن عيلة، قال الحافظ في بلوغ المرام: رجاله موثقون، وعيلة بفتح العين المهملة وسكون التحتانية يعني الياء، وهي أم صخر، فنسب صخر إلى أمه، قيل صخر بن عيلة. نعم. قال وفي الباب عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند أبي يعلى أي في مسنده مرفوعا: من أسلم على شيء فهو له، لكن قال وضعفه ابن عدي أي في كتابه الكامل في الضعفاء، ضعفه بياسين الزيات، قال الراوي عن أبي هريرة. قال البيهقي: وإنما يروى عن أبي مليكة وعن عروة مرسلا. عندكم هكذا ابن أبي، النسخة اللي عندنا عن ابن مليكة، عن أبي مليكة ما فيها ابن. قال وعن عروة مرسلا. قال وفي الباب أيضا عن عروة مرسلا عند سعيد بن منصور، يعني في سننه برجال ثقات، أن النبي صلى الله عليه وسلم حاصر بني قريظة فأسلم ثعلبة وأسيد ابن سعية. قال فأحرز لهما النبي صلى الله عليه وسلم إسلامهما وأموالهما وأولادهما الصغار. قال وأخرج ابن إسحاق في المغازي عن شيخ من بني قريظة أنه قال له: هل تدري كيف كان إسلام ثعلبة وأسيد ونفر من هذيل؟ لم يكونوا من بني قريظة والنضير، كانوا فوق ذلك. إنه قدم علينا رجل من الشام من يهود يقال له ابن الهيبان، فأقام عندنا، فوالله ما رأينا رجلا قط لا يصلي الخمسة خيرا منه. قال فقدم علينا قبل مبعث النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم بسنين، وكان يقول إنه يتوقع خروج نبي قد أضل زمانه، فذكر الحديث. فلما كان الليلة التي افتتح فيها قريظة، أو الليلة التي افتتح فيها قريظة، قال أولئك الفتية الثلاثة: يا معشر يهود، إن والله إنه للرجل الذي كان ذكر لكم او الذي كان ذكر لكم ابن الهيبان. قالوا ما هو اياه؟ قال بلى والله انه له. قال فنزلوا واسلموا وكانوا شبابا فخلوا اموالهم واولادهم واهليهم في الحصن عند المشركين. فلما فتح يعني الحصن رد ذلك عليهم. قال واخرجه ايضا البيهقي قال واسيد المذكور بفتح الهمزة وكسر السين، وسعيا قال بفتح السين المهملة واسكان العين المهملة ايضا وفتح التحتية، وقيل بالنون سعنه بدل الياء. قال النووي وهو تصحيف من بعض الفقهاء. قال والهيبان بفتح الهاء والياء المثنات من تحت والباء الموحدة، كذا ضبطه المطرزي في كتاب المغرب. وفي القاموس الهيبان بالتشديد وقد يخفف هيبان. قال صحابي أسلم، يقصد به أنه أسلم في هذه الوقعة يعني يوم بني قريظة. قوله دماءهم وأموالهم، قال الظاهر أن الأموال تشمل المنقول وغير المنقول، فيكون المسلم طوعا يعني الذي أسلم باختياره أحق، فيكون المسلم طوعا أحق بجميع أمواله. وقد صرح بدخول الأرض في حديث صخر المذكور لما قال له يعني هو أولى بأرضه وماله، المذكور في الباب لقوله فيه بأرضه وماله. قال وقد ذهب الجمهور إلى أن الحربي إذا أسلم طوعا كانت جميع أمواله في ملكه، ولا فرق بين أن يكون إسلامه في دار الإسلام أو في دار الكفر على ظاهر الدليل، يعني لأن النبي قال إذا أسلم وأطلق ولم يقيد ذلك بمكان. وقال بعض الحنفية إن الحربية إذا أسلم في دار الحرب وأقام بها حتى غلب المسلمون عليها فهو أحق بجميع ماله، يعني فماله لا يتأثر إلا أرضه وعقاره تكون فيئا للمسلمين. يعني فرقوا بين المال وبين الايه يعني الأموال الثابتة والأموال المنقولة. وقد خالفهم أبو يوسف يعني صاحب الإمام أبي حنيفة رحمه الله في ذلك، فوافق الجمهور بأننا الأرض والمال المنقول وغير المنقول كله يعود لصاحبه. وذهبت الهادوية إلى مثل ما ذهب إليه بعض الحنفية إذا كان إسلامه في دار الحرب. قالوا وإذا كان إسلامه في دار الإسلام كانت أمواله جميعها فيئة من غير فرق بين المنقول وغير المنقول إلا أطفاله، فإنه لا يجوز سبيهم. قال بعد أن بين المذاهب بدأ يتحدث عن مسألة أدلة الجمهور الذين قالوا بأنه إذا أسلم يحصن أمواله كلها، أنه صلى الله عليه وسلم أقر عقيلا على تصرفه فيما كان لأخويه علي وجعفر رضي الله تعالى عنهما، وللنبي صلى الله عليه وسلم من الدور والرباع بالبيع وغيره، ولم يغير ذلك ولا انتزعها ممن هي في يده لما ظفر يعني بها، فكان ذلك دليلا على تقرير من بيده دار او ارض اذا اسلم وهي في يده بطريق الاولى. قال: وقد بوب البخاري على قصة عقيل هذا فقال: باب إذا أسلم قوم في دار الحرب ولهم مال وأرضون فهي لهم. قال القرطبي: يحتمل أن يكون مراد البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم من على أهل مكة بأموالهم ودورهم قبل أن يسلموا، فتقرير من أسلم يكون بطريق الأولى. قوله: فأخذتها، قال الآخذ هو صخر المذكور. قوله: قضى رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم في العبد إلى آخره، فيه دليل على أن من أسلم من عبيد الكفار قبل إسلامهم صار حرا بمجرد إسلامه، لما تقدم في الباب الأول أن العبيد الذين يفرون من دار الحرب إلى دار الإسلام عتقاء الله، ومن أسلم بعد إسلام سيده كان مملوكا لسيده، لأن إسلام السيد قد أحرز ماله ودمه، والعبد من جملة أمواله. قال: والحديث المذكور وإن كان مرسلا إلا أنه يدل على معناه الحديث المتفق عليه الذي أشار إليه المصنف لقوله فيه: فإن قالوها أو فإذا قالوها عصموا مني دماءهم وأموالهم. فلو حكم بحرية عبد الرجل المسلم إذا أسلم لكان بعض ماله خارجا عن العصمة، وهكذا. قال: يدل على هذا المعنى حديث صخر المذكور. قال: وأحاديث الباب تدل على ما دل عليه حديث أبي سعيد المذكور من أن عبد الحربي إذا أسلم صار حرا بإسلامه، فقد دل على جميع ما اشتمل عليه من التفصيل غيره من الأحاديث، فلا يضر إرساله. والله سبحانه وتعالى أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد.